يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 78 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية والرمضانية والطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء 12 من طبقنا السابع من أطباق مائدة القمر، وطبقنا السابع سلة الفواكه المنوعة، مضمونها إجابتان على سؤالين. مر السؤال الأول وانتهينا منه، لازلنا في السؤال الثاني، وهذا هو الجزء الثالث من إجابتي على السؤال الثاني. السؤال الثاني يمكنني أن أوجز مضمون الإجابة حوله فيما يرتبط بذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، إنهم زواره الأعم الأغلب من زواره الذين يتشافون بتربته، مثلما جاء في رواية حدثنا بها المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا زال الكلام متواصلا في هذه الأجواء. في الحلقة الماضية وصلت معكم إلى لوحة أعرض فيها حقائق من واقعنا الشيعي، من واقعنا الشيعي المرجعي النجفي، من واقع المرجعية الطوسية البترية. عرضت بعض المعطيات وانتهى وقت الحلقة، لذا سأعيد عرضها كي تكون اللوحة كاملة بين أيديكم. في هذه اللوحة عرضت لكم الوثيقة 50 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية ومرجئية الوائلي الخطيب المعروف. إنه يحدثنا عبر منبره من أن الشيعة لا تنتظر واحد اسمه مهدي، لا يتصور البعض من عندنا أن احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، إلى أن يقول وهو يتحدث عن إمام زماننا من أنه مجرد فكرة، مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في هذه الوثيقة وأن يحكموا بأنفسهم، هل هذا منطق شيعي؟ هكذا هم المنتظرون لإمام زمانهم؟ هكذا هم الآخذون بالثأر الحسيني عند ظهور القائم؟ أم هذا منطق المقصرة ومنطق المرجئة والبترية؟ أتحدث عن مقصرة الشيعة، عن مرجئية الشيعة، عن بترية الشيعة، أتحدث عن هؤلاء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاك إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا.
عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. الاعتقاد بإمام زماننا بهذا المستوى يعد كفرا ويعد ارتدادا بحسب القرآن وبحسب قواعد العترة الطاهرة في العقيدة والدين. هذا هو منطق حوزة النجف، وهذا هو منطق مرجعية السيستاني. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. هل تعتقدون بإمام زمانكم مثلما يحدثكم هذا الغبي الأثول؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهو يتشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا، فكرة المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا.
ألا لعنة على هذه العقيدة الوائلية السيستانية الضالة، ألا لعنة عليها. الذي يعتقد بعقيدة كهذه العقيدة التي يريد الوائلي من الشيعة أن يكون عليها، وكذلك السيستاني، فالسيستاني يريد من الشيعة أن يكون على منهج الوائلي الذي يكون على هذه العقيدة، حكمه كافر مرتد، لا يعد من أهل الإيمان، ولا يعد في شيعة الحجة بن الحسن. عقيدتنا أن إمامنا وجه الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، مثلما نقرأ في دعاء الندبة الشريف. ما هذا الضلال؟ ما هذا الكفر؟ إمام زماننا مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، هذا هو الاعتقاد بإمام زماننا. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هي هذه معرفة إمام زماننا التي يريد السيستاني من الشيعة أن يتعلموها من الوائلي الأخرق هذا. هذا هو منطق النجف حينما قلت لكم من أن السيستاني في بيانه الذي أصدره أيام شعبان في هذه السنة في مولد إمام زماننا، والذي كشفت عن عوراته وأخطائه واشتباهاته عبر هذه الشاشة، قلت لكم إنه يضحك عليكم. عقائدهم الحقيقية هي هذه، هذه البيانات للضحك على ذقون الشيعة الحمير. هذا منطق الوائلي، منطق النجف، منطق السيستاني، لأن الوائلي هو الذي اختاره السيستاني أن يكون ناطقا رسميا عقائديا عن مرجعيته الضالة. من الوائلي إلى طه نجف وأمثاله من المراجع المقدسين عبر ما ينقله لنا مرجع نجفي معاصر علي الحسني البغدادي.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم احد الاشخاص بانه في زمانه ظهر الحجه، قال صح لا تتكلم، انا لا ارضى ان يظهر الحجه في زماني، لاني بيدي الزعامه المطلقه وبيدي الفتوى والقضاء والولايه والامور الحسبيه، حذرا ان اطع من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وقال محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل، قال كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم حسن الحاكم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه رحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهدي القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء.
سيد علي الحسني البغدادي يقول العلماء الأكابر، وحق الحسين هؤلاء بغال أباعر لأنهم يخالفون منهج القرآن المفسر بتفسير علي وأهل علي، ويخالفون منطق الأدعية والزيارات، ويخالفون عقائد العترة الطاهرة. هؤلاء في أحسن أحوالهم بغال أباعر، وما هم بالعلماء الأكابر. نعم في نظر الشيعة الحمير، ما هم أشيعة حمير. استحمرهم هؤلاء البغال الأباعر من العلماء العظام، المراجع العظام، العلماء الأكابر، العلماء البغال الأباعر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. لماذا؟ إمام زماننا هو الصراط المستقيم، إمام زماننا هو الدين القويم. ما أنتم تسلمون عليه، هذا إذا كنتم تسلمون عليه في الزيارات، من أنه سفينة النجاة وحين الحياة. أي منطق هذا؟ هذا منطق شيعي أم هو منطق سقيفي بتري مرجئي قذر؟ هذا منطق المراجع المقدسين في حوزة النجاسة والسفاهة والحماقة، في حوزة الطوسي، في حوزة النجف، في حوزة الخسة والنذالة والحقارة، في حوزة الوساخة والقذارة، في حوزة الجهل والجهالة. هذا هو نتاجها، نتاجها هذا الهراء الذي استمعتم إليه من الوائل، والذي يريد السيستاني أن ينشر بين الشيعة. وهذا الهراء الذي كان يتحدث به علي الحسني البغدادي ينقله عن هؤلاء العلماء البغال الأباعر. العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم، إلى أن يقول هكذا العلماء، هكذا الحمير، هكذا المطايا والزمايل. هذا منطق مخالف لمنطق القرآن، ومنطق مخالف لبيعة الغدير، لبيعة الغدير الأولى وبيعة الغدير الثانية. هذا منطق مخالف لمعرفة إمام زماننا. لكنهم يتحدثون عن واقعهم، يتحدثون عن ضلالهم. رجاء أعيدوا بث الوثيقة.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلاميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل، كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائه، كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال، العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار، وهو شيخ بان الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب، وهو من كبار الفقهاء، والذي تحدث عنه المحدث النوري، أحد الذين فاز برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا العلماء. سيد علي الحسن البغدادي وهو يمتدح طه نجف فيقول من أنه كان من تلامذة مرتضى الأنصاري، هو مرتضى الأنصاري أنفذ وعطاء عض في كتابه الخمس، وهو يتحدث عن تصرفه في الخمس من أنه يتصرف في الخمس كما يرى هو وكما يرى مراجع الشيعة، وليس هناك من مسؤولية عليهم حتى وإن لم يعلموا برضا صاحب الأمر. وحق الحسين هذا مذكور في كتابه، وقد جئت بكتابه وقرأته على هذه الشاشة. شو تقولون، هذا خوش آدمي لو طايع حظه لما يتصرف في أموال الإمام الحجة حتى وإن لم يكن الإمام راضيا وإن لم نعلم برضاه؟ هو الأنصاري يجيز لأحد أن يتصرف في مال أي أحد من دون رضاه؟ لماذا أموال الإمام الحجة يتصرف فيها هؤلاء البغال والحمير من آيات إبليس العظمى من دون رضا الإمام؟ هذا الكلام موجود في كتابه الخمس، وكرارا ومرارا جئت بكتبه وقرأت هذا الخراء الذي يذكره هذا السربوت مرتضى الأنصاري. يقدسونه في النجف، ما هم يقدسون سرابيت؟ وين ماكو واحد طايع حظه وسربوت يقدسونه في النجف؟ هذا هو واقع الشيعة، هذا منطق شيعي، من أن المراجع يتصرفون بأموال الإمام الحجة من دون رضاه وما عليهم من سبيل. لماذا؟ لأنه إحسان محض. هكذا هو يقول هذا السربوت مرتضى الأنصاري، من طيع الله حظه أو حظ دينه أو فقهه وأصوله وفتاوى، سرابيت واحد يتغوط في فم الثاني. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مرجعية النجف. كذبوني كذبوني، قولوا من أن الأنصاري لم يقل هذا الكلام. أنتم تقبلون أن أحدا يتصرف في أموالكم أنتم الشيعة من دون رضاكم، ومع ذلك يقول من أنني قد فعلت حسنا فإنني تصرفت بأموالكم من دون رضاكم وأنتم لا يحق لكم أن تلوموني لأنني قد فعلت أمرا حسنا. وحق الزهراء هذا الكلام يقوله هذا السربوت مرتضى الأنصاري من طيع الله حظه وحظ دينه. هذا هو أستاذ طه نجف، والذي كان يعد هذه القضية مفخرة من مفاخر طه نجف لأنه كان من تلامذة مرتضى الأنصاري. من طيح الله حظ الأنصاري وحظ حوزة الأنصاري وحظ كتب الأنصاري. الأنصاري لو بخير يصدر هذه الفتوى، هذه الفتوى صادرة عن واحد طايح حظه. هذا هو الواقع الشيعي. كذبوني كذبوني كذبوني. وحق الحسين هذه حقائق، وقد عرضتها وناقشتها في مئات ومئات من الساعات في برامجي الموجودة على الشبكة العنكبوتية والتي تبث أيضا عبر هذه الشاشة. لا يستطيعون أن يكذبوا منها حرفا واحدا لأنني أقرأ من كتبهم من مصادرهم اللعينة. هذا هو واقع حوزة النجف، حوزة الضلال، هذه الحوزة التي لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء في أحسن أحوالها. إنها حوزة الطوسي المشؤوم، هذا هو نتاجها. هذا الوائلي وهذا طه نجف، وها هو مرجع معاصر علي الحسني البغدادي يبين لنا من أن العلماء الأكابر هم الذين يخافون من ظهور الإمام الحجة لأنهم سيرتدون. لماذا يرتدون؟ لماذا يرتدون؟ ألا يفترض أن يخافوا الارتداد في زمان غيبته؟ لأن الإمام ليس قريبا منا، لماذا نخاف الارتداد في زمان الظهور؟ وهذا هو إمامنا وحرزنا وملاذنا وأماننا. غير لأنهم طايع حظهم وهتلية وسرسرية وسفلة، هذا هو السبب. وطاحت الحظ هذه يعهدونها كرامة، هذا هو الاستدبار وهذا هو العقل المستدبر. يفكرون بالمقلوبي، طايح حظهم، هو طايح حظ اللي يفكر بالمقلوبي. منطق أعوج، منطق أعوج بالكامل. وذاك الأثول يقول المهدي مجرد فكرة، رفع مبدأ للعدالة ليس إلا. احنا ما منتظرين واحد اسمه مهدي يجي يحل لنا مشاكلنا. هذا يتكلم بهذه الطريقة وهذا يتكلم بهذه الطريقة. هذا هو نتاج حوزة الخراء، حوزة الطوسي. ولذا فإن عاقبة أمرها مثل ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي أقرأه عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. إمامنا الصادق يقول يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني، هذا الجيش الشامي، وأصحابه، أصحابه مراجع النجف الذين مهدوا له الأرض كي يستقر في النجف، فإنه يضع رحله في رحبتها، الروايات هكذا تقول. حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه، الناس عامة شيعة العراق. الرواية التي قبل هذه الرواية، أنا أقرأ من صفحة 387 وهذا الحديث رقم 205. الحديث رقم 204 عن الإمام السجاد صلوات الله عليه. الإمام السجاد يقول: ثم يسير القائم، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية. القادسية بداياتها من نهايات منطقة الفرات الأوسط إلى ما يجاور النجف، في منطقة قريبة من النجف، القادسية القادسيات. ثم يسير، يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. كما قلت لكم في الحلقة الماضية، هؤلاء لم يأتوا من الأنبار، من سنة الأنبار، ولا من سنة الموصل، ولا من الأكراد، من أربيل أو من السليمانية. هؤلاء من البصرة والعمارة، إنهم شيعة العراق من بغداد ومن النجف وكربلاء، يجتمعون في النجف في الكوفة لمبايعة السفياني وفقا لفتاوى مراجع النجف. لماذا تأتي الشيعة من البصرة أو من الكوت أو من السماوة؟ لماذا يأتون؟ لأن المراجع في النجف وفي كربلاء أصدروا الفتاوى بوجوب مبايعة السفياني وبوجوب محاربة الإمام الحجة. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه، وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم الإمام، يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، إلى أن يقول له: ارجع، ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. فيتفرقون من غير قتال، وبعد ذلك في يوم الجمعة تكون المعركة، وهم يبتدؤون الإمامة بالقتال، فيطلقون سهما فيقتلون أحد أنصار الإمام. الإمام الصادق ماذا يقول؟ فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله. المسلمون هم الإمام وأصحابه، الذين يقابلونهم الكافرون. فيصيب رجلا من المسلمين، من أصحاب الإمام، هؤلاء هم المسلمون الذين يقابلونهم جيش السفياني ومراجع النجف وشيعة العراق، هؤلاء هم الكافرون، هؤلاء هم قتلة الحسين الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته، مثلما تقول الرواية التي نحن بصددها. فها هم يقاتلون إمام زمانهم. هذا هو واقع النجف وواقع مراجع النجف. يقولون للإمام: ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم، ما وجدنا فيكم من خير. متى اختبروا صاحب الزمان؟ هم اختبروا قرآنهم بتفسيرهم، عرضوه على موازين علم الرجال الناصبي، فسقطت تلك الروايات، ورجعوا إلى الأدعية والزيارات، ورجعوا إلى الروايات، عرضوها على علم الرجال وعلى علم الأصول وعلى علم الكلام وعلى قواعد التفسير الناصبي، فسقطت، سقط دين محمد وآل محمد بحسب موازين سقيفة بني ساعدة التي جاءونا بها وجعلوها دينا لنا. وإلا متى اختبروا صاحب الزمان؟ بل متى اختبروا آباءه وأجداده. قد خبرناكم واختبرناكم من خلال النصوص الدينية عبر تسليط علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وسائر ما جاءونا به من وسائل الضلال من أعداء محمد وآل محمد، وذبحوا دين العترة من الوريد إلى الوريد. هذا هو واقع مراجع النجف وواقع مراجع كربلاء، إنها حوزة الطوسي، حوزة الضلال. هذا المنطق منطق شيعي، أن يواجهوا إمام زمانهم وهم يناصرون السفياني ويقولون له ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك. الشيعي يقول لإمامه لا حاجة لنا فيك، مثل ما قلت لكم عامة الشيعة لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام لشخص يلبس كوفية خضراء أو يحزم بطنه بحزام أخضر وإن لم يكن هاشميا، يتوقعون أن هذا هاشمي لأنه يرتدي كوفية خضراء أو أنه تحزم بحزام أخضر. لا يجرأ شيوعيو المناطق الشيعية في العراق أن يقولوا لهاشمي هذا الكلام، فما بالكم بالذين يقولون نحن شيعة لعلي وآل علي. الذين يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام الوائلي وأمثاله، اللي يقول احنا ما منتظرين واحد اسمه مهدي، هذا الذي يسيء الأدب والذي يصف تفسير الإمام، ومر علينا في الحلقات الماضية في تفسير كاف هاء ياء عين صاد، يقول هذا تفسير عجوز مخرفة. الذين يجرؤون أن يقولوا للإمام هذا هم المراجع، طه نجف، مرتضى الأنصاري، هذا الذي يقول نتصرف في أمواله من دون رضاه ولا يستطيع أن يلومنا، لأن هذا إحسان محض ما على فاعله من سبيل. والله هذه كلماته، كلمات مرتضى الأنصاري. هذا الشيطان مرتضى الأنصاري، وهذا الشيطان الوائلي، وهذا الشيطان السيستاني، هؤلاء الذين هم على هذا المنهج. ما السيستاني يقول من أن أسوته مرتضى الأنصاري، ما هو الذي يقول هذا؟ وعرضنا هذا الكلام، قدوة السيستاني مرتضى الأنصاري، والناطق الرسمي باسم السيستاني العقائدي الوائلي، ما هو هذا حاله؟ هذا حال المرجع الأعلى. فعاقبة مراجع النجف أن تكون هكذا، شيء طبيعي، لأن منهج النجف منهج الضلال. ما يظهرونه لعامة الشيعة من أنهم شيعة يضحكون به على الشيعة، على هؤلاء الحمير، أتحفونا 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 بالتحفة الديخية في النصائح المرجعية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل، اطمئنهم تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلافة أغامي شيني خلافة أغامي شيني كنت بقول لك حركة فقش ديخ عربية فقش والنفس عبارته كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا؟ قال تركب مثل ما ركبت. نعم والله كبير. لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه، هذا والله هذا واقع الشيعه.
مثل الذين هم
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا اللي تحكوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا
هذه نصائحهم وهذا منطقهم، ولكن فيما بينهم لا يظهرونه للشيعة. أنا الذي أظهرته، أنا الذي فضحتهم، أنا الذي كشفت عن عوراتهم القذرة. هؤلاء هم، هذه حقائقهم، يضحكون عليكم. هذا منطق محمد وآل محمد. ماذا تقولون أنتم؟ هذه نصائح مراجعكم الكرام العظام. وين ماكو واحد سربوت ومنطينا 30-40 لقب ويضحكون علينا. العلامة الأكبر، الإمام الأكبر، آية الله العظمى، الحائري الضراطستاني، الإمام الغروي الخرى أهبادي. وعلى هذا الوزن صار لنا 1000 سنة يضحكون علينا. اسمعوا اسمعوا لمؤسس الحوزة للطوسي، هذا منطق شيعي، هذا مؤسس الحوزة، هذا تفسيره التبيان الذي أسميه الخريان، تفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي، تفسير ناصبي، هذا تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسي. الجزء الرابع، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، صفحة 165، وهو يتحدث عن سهو محمد وآل محمد، ومر الكلام في هذا كرارا ومرارا، لكنني أريد أن أذكركم أن أضع خراء الطوس في هذه اللوحة التي ملئت بخراء سفهاء حوزة النجف. بدأنا بالوائل وثنينا بطه نجف وثلثنا بمرتضى الأنصاري وربعنا بالمصير الأسود لمراجع حوزة النجف وكربلاء وهم يخرجون لقتال إمام زمانهم مثلما أخبرتنا الأحاديث والروايات الشريفة. الطوسي هكذا يقول: سود الله وجهه. يقول: لا يجوز عليهم، على محمد وآل محمد، لا يجوز على صاحب الزمان السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فيما يؤديه عن الله في دائرة التبليغ. فأما غير ذلك، غير دائرة التبليغ، فإنه يجوز أن ينسوا الحديث عن محمد وآل محمد، فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، يعني ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل. صاحب الزمان يعني ينسى وينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبل، ما يصير مسودا يعني. هذا منطق شيعي، هذا هو منطق الطوسي مؤسس حوزة النجف، وهذا التفسير الذي أسس مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، أسسوا منهج تفسير الحوزة في النجف وفقا لهذا التفسير الخريان التبيان. هذا هو تفسير الطوسي. كذبوني لن تستطيعوا، هذه حقائق، هذا ضلال الطوسي وضلال حوزة النجف، لن تستطيعوا أن تكذبوني. هذه كتبكم موجودة في المكتبات، في المكتبات العامة وفي المكتبات التي تبيع الكتب في سوق الكتب وعلى الإنترنت. أقول للشيعة الذين يريدون أن يبحثوا عن هذا الموضوع بأنفسهم: عودوا إلى المصادر. هذا منطق شيعي، هذا المنطق الخرائي، هذا منطق مراجع النجف الذين هم شيعة الطوسي، الطوسي الذي هو شافعي أشعري معتزلي، ما هو من شيعة أهل البيت. قد يكون منتميا بشكل اجتماعي للشيعة مثلما ينتمي كمال الحيدري إلى المجتمع الشيعي، فهل كمال الحيدري شيعي؟ وهل محمد حسين فضل الله شيعي؟ وهل 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 هل هؤلاء شيعة؟ هؤلاء ما هم بالشيعة، ينتمون إلى التشيع اجتماعيا. هؤلاء شيعة الطوسي، هؤلاء شيعة مراجع النجف. هكذا يقول الطوسي المشؤوم: سود الله وجهه. لا يجوز عليهم، على محمد وآل محمد، لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل. أي إمام هذا؟ صاحب الزمان ينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر، ما يصير طباقات، ما يصير سويتش. هو هذا إمامكم، من طيح الله حظكم وحظ إمامكم هذا؟ أي إمام من هذا؟ أنا أخاطب المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة. أتباعهم سيعترضون على كلامي هذا، أن أصف المرجع الأسفل بالقندرة. قندرة أو نص، لكنهم يقبلون على هذا الضلال وعلى هذا الهراء، أن يقولوا عن إمام زمانهم من أنه ينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر. ويستمر هذا الطوسي المشؤوم، سود الله وجهه طيح الحظ، يستمر ويقول: وينسون كثيرا من متصرفاتهم، وينسون كثيرا من متصرفاتهم من شؤونهم، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. إذن صاحب الزمان نسي ما جرى عبر القرون الماضية ونسي كربلاء، إذن أي ثأر يطالب به؟ ألا تلاحظون من أن مراجع النجف يضعفون الروايات التي تقول من أن شعار الإمام يا لثارات الحسين؟ يضعفونها لأنها ضعيفة الأسانيد بحسب علم قنادرهم علم الرجال. فلو سألتهم فيما بينك وبينهم وهم يطمئنون لك، يعلمون من أنك من أتباعهم الذين يتبعون ضلالهم، سيقولون لك من أن هذه الروايات ليست صحيحة. قد يضحك خطباؤهم على الشيعة ويقولون من أن شعار صاحب الزمان يا لثارات الحسين، لكن هذه روايات ضعيفة، أسانيدها ضعيفة بحسب قذارات علم القنادر المرجعي الناصبي. مضحكة أنتم أيها الشيعة، مسخرة. فإمامكم الحجة بن الحسن، إمامكم أنتم، ما هو إمامي؟ أنا أكفر بإمام هذه مواصفاته. أي إمام هذا؟ أنا ذاكرتي أقوى منه بهذا الوصف، فكيف تكون ذاكرة المأموم أقوى من ذاكرة الإمام؟ أي منطق هذا؟ أنا أكفر بإمام بهذه المواصفات، وأقول للمرجع الأعلى وبقية المراجع: طيح الله حظكم وحظ إمامكم هذا. ما هو هذا؟ إمام الطوسي، والطوسي هو إمام حوزة النجف. فإنه يجوز أن ينسوه أو يسوء مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. ما يصيرون مخابيل، هوايه متفضل هذا الأذول طايح الحظ الطوسي، هوايه متفضل أن يجعل الإمام ينسى بس ما يصير مسودن، ما يصير مخبر. طيح الله حظ حوزة النجاة، طيح الله حظ حوزة كربلاء، طيح الله حظ حوزة الشيعة، طحين الحظ على عقائد الضلال هذه. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. أدري شنو لعد يذكرون، شنو يذكرون؟ إذا ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل، وبعدين ينسون كثيرا من متصرفاتهم وكثيرا مما جرى لهم في سالف الزمان، لعد شنو اللي يذكرون ذول الأئمة؟ صاحب الزمان شنو يتذكر؟ هذا إمامكم الأثول طايح الحظ، شنو يتذكر يا مراجع النجف؟ وأعود وأسأل: أيها الشيعة، هذا منطق شيعي، اجمعوا هذا 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 الخراء من خراء الوائلي إلى خراء طه نجف إلى خراء مرتضى الأنصاري إلى خراء العاقبة السوداء لهؤلاء المراجع وهم يبايعون السفياني ويقولون للإمام الحجة ارجع من حيث شئت من حيث جئت لا حاجة لنا فيك، إلى خراء هذا الطوسي وخراء المراجع الذين هم على منهجه وإلى يومنا هذا. اجمعوا هذا الخراء في لوحة خراء طوسية خوئية سيستانية حوزوية مرجعية نجفية واحدة، اجمعوها في لوحة خرائية واحدة. هل هذه لوحة شيعية؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
فرجعنا لورا جبير بلوتنا يا أخي ثامر السراج يا أخي الإنسان ربك كرمه بأعظم كرامة ليش راضيها على نفسك عايش بنص القمامة ثور ثور عالبايق خبزتك حتى لو لابس ثور عالبايق خبزتك حتى لو لابس عمامة شعبك خلص من سطوة الاستعمار رادي تطور رادي ابن الأفكار اتطورنا هسه اوصلنا للاستحمار اتطورنا هسه وصلنا للاستحمار ديخي يا صفنة شقاد ركبوا علينا ديخي يا صفنة شقاد ركبوا علينا والباقي لسمة وسرى وين بهالواقع بلوتنا كبيرة.
ماذا تقولون عن اللوحة الخرائية هذه يا معاشر الشيعة؟ ما هذا كله من نفحات علمائكم ومراجعكم، ما جئتكم بشيء من الوهابية مثلا. أنا نقلت لكم كلام وائليكم، إنه مفخرة النجف، إنه الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيستاني، ونقلت لكم ما يقوله مراجع النجف أنفسهم مثلما حدثنا مرجع معاصر علي الحسني البغدادي، حدثنا عن طه نجف عن المراجع المقدسين وأشار إلى مرتضى الأنصاري، وحدثتكم عن هذا السربوت ماذا يقول عن إمام زماننا في كتبه التي تدرس في حوزة النجف، وقرأت لكم ما جاء في أحاديث أئمتنا عن المصير الأسود لمراجع النجف وكيف يبايعون السفياني مع شيعة العراق، شيعة العراق سيبايعون السفياني التزاما بفتاوى مراجعهم في النجف وكربلاء. ثم قرأت عليكم ما قرأت من خراء شيخ الطائفة من خراء الطوسي وهو يصف إمام زمانكم بأنه ينسى وينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر، ما يصير مسودا، وفوق هذا ينسى كثيرا من شؤونه وينسى ما جرى عليه في سالف الزمان. شلون إمام أثول هذا؟ شلون إمام أغبر هذا إمامكم؟ هذه اللوحة الخرائية، هذه لوحة شيعية أو لوحة مرجعية، لوحة سيستانية بامتياز. ماذا تقولون أنتم؟ عندكم عقول وما عندكم؟ منين تجيكم العقول إذا أنتم مطايا راكبين على ظهوركم؟ منين تجيكم العقول؟ سأعرض لكم لوحة من داخل معسكر يزيد، إنه معسكر يزيد الذي قاتل الحسين في كربلاء. أقرأ عليكم من الجزء الثالث من تاريخ الطبري، هذا هو تاريخهم، تاريخ النواصب. الجزء الثالث من تاريخ الطبري، إنها طبعة دار صادر، الطبعة التي قدم لها نواف الجراح، صفحة 1028. ماذا ينقل لنا الطبري من مشايخه؟ إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل، هذا جاء في أحداث السنة 60 وما بعدها للهجرة، إنها أحداث عاشوراء في أرض الغاضريات. الطبري يحدث عن مشايخه وعن الذين نقل عنهم، فينقل عن سعد بن عبيدة ممن كان في عسكري ابن زياد، في عسكري يزيد، إن أشياخا من أهل الكوفة، أشياخ ما هم في سن الشباب، وهذا التعبير يشير إلى أنهم من وجوه الناس، إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل، صعدوا على مكان عال يراقبون المعركة، هم في معسكر ابن زياد، في معسكر يزيد، إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون، يبكون ويقولون اللهم أنزل نصرك، يدعون بنزول النصر على الحسين. قال قلت يا أعداء الله إذا أنتم كذلك ألا تنزلون فتنصرونه؟ هذا كذاب الذي ينقل، هو لا يجرؤ أن يقول هذا الكلام، ولكنه يروي للذين، يروي لهم من بعد الواقعة، لكن الصورة هي هذه الصورة. لا شأن لنا بما قاله سعد ابن عبيدة، هو من جملة المجرمين في جيش يزيد، فكذاب لا يقول هذا الكلام، ولكنه ينقل هذه الصورة، إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون ويقولون اللهم أنزل نصرك. أنا أسألكم بوجدانكم، هذه الصورة أليست أفضل من هذه اللوحة الخرائية؟ منطق الوائلي هذه أصورة أفضل منه، منطق طه نجف، منطق الوائلي الذي يسخر من إمام زماننا، على الأقل هؤلاء يبكون ويدعون بالنصر للحسين لا يستهزئون به. الوائلي يستهزئ بصاحب الزمان، وطه نجف لا يريد للإمام أن يظهر، لا يريد له أن ينتصر. هؤلاء أفضل من طه نجف، يبكون ويدعون للحسين أن ينتصر. وذاك الأغبر أستاذ طه نجف مرتضى الأنصاري يريد أن يتصرف بأموال الإمام وإن لم يعلم رضاه، مثل ما شمر وأتباع شمر هجموا على خيام الحسين وسلبوها. ما هو الحال؟ هو لكن مرتضى الأنصاري أسوأ منهم، لأنه يشرع تشريعا، وإلا هذا الذي سلب إحدى الفتيات سلب أقراطها وهو يبكي، فلما سألته لما تبكي قال أبكي عليك، فأنت من بنات رسول الله وأنا أسلبك. قالت إذن لماذا لا تتركني؟ قال سيأتي غيري ويسلبك. هذا حاله أفضل من مرتضى الأنصاري. من هنا قال إمامنا الصادق من أن مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما هذا هو الواقع؟ مرتضى الأنصاري أو الآن السيستاني أو الخوئي حينما يصدرون الفتاوى في قضية الأخماس من أنها مجهولة المالك يتعاملون معها بهذه الطريقة، من أنها مجهولة المالك، حينما تكون في جيوب الشيعة يقولون للشيعة هذه أموال صاحب الزمان، ولكن حينما تتحول إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك. ما هذا الذي يسلب بنت رسول الله ويبكي؟ أفضل حالا منهم، هو معترف بجريمته، وفي الوقت نفسه هو معترف بأن الأقراط هذه أقراط بنت رسول الله، ما هي بحق له. هؤلاء أحسن حالا من مراجع النجف وكربلاء، هذا منطق الطوسي، وهو يستهزئ بمحمد وآل محمد، هو يستهزئ بالحسين، هو يتحدث عن الجميع. الحسين عنده ينسى وينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر، ما يصير مجنون، وينسى كثيرا من متصرفاته أيضا، وينسى ما جرى عليه في سالف الزمان. على الأقل هؤلاء يقدسون الإمام ويبكون ويدعون بالنصر للحسين صلوات الله عليه. حالهم بالقياس إلى هؤلاء السفلة من مراجع الشيعة أفضل، وأفضل مليون مرة. من هنا هؤلاء السفلة يحاربون تفسير الإمام العسكري، لأن هذا التفسير فضحه ولذا ينكرونه. أكثر كتاب حورب في تاريخ حوزة النجف تفسير إمامنا الحسن العسكري، لأنه يفضح سقيفة بني طوسي. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. الرواية طويلة تبدأ في صفحة 271، رقم الحديث 143، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وتحديدا يتحدث عن المشهورين الذين تقلدهم الشيعة، لأن الإمامة يتحدث عن ضلال أكثر الشيعة، فأكثر الشيعة تقلد المشهورين، تقلد المرجع الأعلى والذين في صفه. هكذا يقول إمامنا الصادق وهم هؤلاء المراجع، أتحدث عن المراجع المشهورين الذين تقلدهم أكثر الشيعة، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. الضعفاء ضعفاء العقيدة، ما هم ضعفاء الأموال أو ضعفاء الأبدان، ضعفاء العقيدة، لأنهم يتبعون هؤلاء المراجع، فأتباع هؤلاء المراجع هم ضعفاء الشيعة، وهم قتلة الحسين في آخر الزمان، وهم مراجع النجف وكربلاء أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد يسلبونهم الأرواح، يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله، للحسين وأنصاره، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء، إنهم مراجع النجف، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، إنهم نواصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون، يضحكون على الشيعة. مثل ما قلت لكم، هناك مساحتان، مساحة لا تطلع عليها الشيعة هم نواصب، ومساحة تطلع الشيعة عليها يشبهون على الشيعة من أنهم شيعة. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، هم ليسوا لأعدائهم معادين، ولكن يشبهون على الشيعة بهذا الأمر، يضحكون عليهم عبر الفضائيات، فضائيات الدجل السيستانية الشيرازية أو غيرها، عبر المنابر، عبر خطبائهم الحمير، وعبر وكلائهم السفلة الساقطين. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا عبر علم الرجال، وعبر علم الأصول، أصول الفقه، وعبر علم الكلام، وعبر هذا التفسير الساقط النصبي، عبر الوائل وأمثاله، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. الإمام بعد ذلك يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد، شخص واحد قلة 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 في الشيعة سيهتدون، البقية سيكونون من أتباع هؤلاء الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد، أضر من شمر وحرملة، الذين يقلدونهم سيكونون بمثابة شمر وحرملة. من هنا فإن قتلة الحسين في آخر الزمان، في زمان الغيبة، هم زواره المتشافون بتربته، إنهم مقلدو مراجع حوزة الطوسي، هؤلاء هم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد المرجع الشيعي الأعلى، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا. هؤلاء قلة الذين سينجون، الأعم الأغلب سيذهبون إلى قبورهم مع ضلالهم، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. وسأعود إليها. فأكثر مراجع الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ما قد جئتكم بالأمثلة من الوائلي والذي هو ناطق رسمي عقائدي للسيستاني، ومن طه نجف المرجع المقدس في حوزة النجف، إلى مرتضى الأنصاري الذي يتخذه السيستاني قدوة وأسوة له، إلى عاقبة حوزة النجف حينما يبايعون السفياني مع شيعة العراق ويقولون للإمام ارجع لا حاجة لنا فيك لا نريدك، إلى مؤسسهم الطوسي وهو يرسم لنا صورة عن الحسيني عن صاحب الزمان من أنهم ينسون وينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل ومعتوهين ومجانين. هذا هو منطق حوزة النجف، وها هو إمامنا الصادق يقول من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا المضمون طبقوه على الواقع الذي يتحدث عنه الطبري: إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون ويقولون اللهم أنزل نصرك. هؤلاء أفضل من حوزة الطوسي، هؤلاء أفضل من الوائلي، وأفضل من طه نجف، وأفضل من مرتضى الأنصاري، وأفضل من السيستاني، وأفضل من الطوسي، أفضل من حوزة الضلال هذه. فاعرفوا صدق حديث أئمتكم، واعرفوا لماذا السيستاني والخوئي والبقية ينكرون تفسير إمامنا الحسن العسكري، لماذا يضعفونه، لماذا يدمرونه؟ لأن التفسير هذا فضحه وكشف عوراتهم النتنة وكشف قبائحهم في دينهم، في دينهم الناصبي. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يا هشام، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علمت، عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله، ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه،
فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت. أعود بكم إلى الرواية التي كل الحديث في هذه الحلقات بخصوصها، والتي قرأتها عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان النصيري المغالي الضال المضل. ولذا فإن الرواية قد حرفت، قد حرفها هذا النصيري الضال. أقرأ الرواية كاملة وأشير إلى موطن التحريف، وبعد ذلك أعود إلى قراءة النص الصحيح لهذه الرواية. المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إن الله ذكر قتلة الحسين، ذكرهم في قرآنه، وقد جئتكم ببعض ما يشير إلى هذا في الحلقة الماضية. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء. ومر الحديث في الحلقتين المتقدمتين عن قتلة الأنبياء وكيف أن الله ذكرهم في قرآنه. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. قال محمد ابن سنان: فعرضت هذا الحديث على الرضا علي بن موسى، فقال: صدق المفضل، وهو باب الله في أرضه. من هنا يبدأ التحريف: وهو باب الله في أرضه، لأن الخطابيين والنصيريين يؤكدون على قضية الأبواب هذه، من أن الأئمة لهم أبواب، مثلما خطابيو لندن الآن بعد موت ذلك اللعين كمال الموسوي الذي كان يدعي أنه صاحب الزمان، عينوا لهم أبوابا يلوطون فيهم الآن، يلوطون فيهم ويزنون بنسائهم. أتحدث عن الباب الأول وعن الباب الثاني. فمن هنا يبدأ التحريف: وهو باب الله في أرضه، والمصباح للمؤمنين في الظلمات، وهو الولد بعد الوالد. هناك منهم من يقرأ: وهو الولد بعد الوالد، يعني أن المفضل هو الولد والوالد هو أبو الخطاب. وهناك من يقرأها: وهو الوالد بعد الوالد. هذه الكلمة قالها إمامنا الرضا لما بلغه خبر وفاة المفضل، فقال: لقد كان الوالد بعد الوالد. هذا التعبير عرفي، مثلما يقول العرب: صديق الوالد عم الولد، والعم والد، هكذا يقولون، تعبير عرفي. وإلا فإن الإمام الرضا هل يمكن أن يقايس المفضل بأبيه الكاظم؟ هذا تعبير عرفي يشير إلى محبته للمفضل، ليس إلا. أنا لا أريد أن أناقش هذه التفاصيل، فهذا الكلام في الرواية هذه وقع في جزء التحريف. فقال: صدق المفضل، وهو باب الله في أرضه، والمصباح للمؤمنين في الظلمات، وهو الولد بعد الوالد، وهو الوالد بعد الوالد. فقلت: يا سيدي، بعد أي والد؟ فقال: بعد أبي الخطاب. أبو الخطاب هلك زمان الإمام الصادق، وقد لعنه الإمام الصادق قبل موته، قبل أن يموت أبو الخطاب، ولعنه بعد موته. أبو الخطاب كان من شيعة إمامنا الصادق، وامتدحه الإمام الصادق أيام هداه، ولكن بعد أن ضل لعنه، ولعن أصحابه، لعنه في حياته، ولعنه بعد موته وانتقاله إلى الجحيم، انتقال أبي الخطاب إلى الجحيم. فهذا افتراء على الإمام الرضا. فقلت: يا سيدي، بعد أي والد؟ فقال: بعد أبي الخطاب. ألا لعنة على أبي الخطاب، ولعنة على أتباعه من الأموات والأحياء، ولعنة على الباب الأول في لندن، وعلى الباب الثاني. ألا لعنة على مومو بابهم الأول، ولعنة على بسبس، على سوسو بابهم الثاني، ألا لعنة عليهما؟ هذه مو افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح يا مومو أدبارك نحن الأبطال، افتح يا سوسو يا بسبس افتح أدبارك نحن الأبطال، نحن الخطابيون الأبطال. طيح الله حظكم، ألا لعنة الله عليكم وعلى قذارتكم. وأعيد تحذيري ونصيحتي لمجموعة النساء اللاتي لسنا من الخطابيين، ابتعدنا عن هذه المجموعة. الأيام القادمة سيفضحون، يفضحون. أنا لا أتحدث عن مخطط معين، لكن تأريخ المجموعات الخطابية القذرة يؤول إلى الفضيحة بعد ذلك، لأنهم سيختلفون فيما بينهم. هذه قضية أعراض، وربما تقود إلى دم فيما بينهم، وحينئذ سيفضح الأمر. هكذا هو تأريخ الخطابيين عبر القرون الماضية، والأحداث هي هي. فأقول لمجموعة النساء والبنات من العوائل الشيعية العراقية وغير العراقية، من العوائل العراقية النجفية والكربلائية، ابتعدنا عن هذه المجموعة النجسة، عن مجموعة مومو وبسبس، ابتعدنا عن هذه المجموعة. ألا لعنة الله على الخطابيين. يمكن أن تجدنا الفساد في مكان آخر. الفضيحة قادمة، قادمة. هذا هو تأريخ الخطابيين. أنا لا أتحدث عن مخطط معين باتجاههم، لكن تأريخ الخطابيين هو هذا. فقلت: يا سيدي محمد ابن سنان، لازلت أقرأ في الجمل الافترائية المكذوبة على محمد بن سنان وعلى إمامنا الرضا صلوات الله عليه. فقلت يا سيدي بعد أي والد؟ فقال بعد أبي الخطاب. قال قلت فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ هذا الكلام كلام صحيح يأتي منسجما مع سياق الرواية. قال هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. سأقرأ عليكم النص الافترائي. وهو باب الله، الكلام عن المفضل، وهو باب الله في أرضه والمصباح للمؤمنين في الظلمات، وهو الولد بعد الوالد وهو الوالد بعد الوالد. فقلت يا سيدي بعد أي والد؟ فقال بعد أبي الخطاب. هذا المقدار تحريف واضح وانقطاع واضح لسياق الرواية. الرواية في أصلها هي هذه: المفضل يقول سمعت أبا عبد الله، سمع الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. قال محمد بن سنان: فعرضت هذا الحديث على الرضا علي بن موسى، فقال صدق المفضل. قال محمد بن سنان: قلت فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ قال هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق بعد أن حدثنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، أين مكانهم؟ في النجف وكربلاء. الرواية ما ذكرت ذلك، لكن الواقع هو الذي يقول بهذا. أين مكان كبار مراجع التقليد عند الشيعة؟ في حوزة الطوسي، وتحديدا في النجف. كربلاء تأتي تباعا. فأكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على ضعفاء الشيعة الذين هم ضعفاء العقيدة. ليس الحديث هنا عن ضعف في البدن أو عن ضعف في الجيوب والأموال أو عن ضعف في الجاه والسمعة الاجتماعية. ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة، لأنهم على منهج الطوسي. عقيدة الطوسي عقيدة ضعيفة لا علاقة لها بعقيدة محمد وآل محمد. جاءنا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة وأضاف إليها شيئا من عقيدة العترة الطاهرة للتمويه وللتضييع. واستمر هؤلاء المراجع على هذا المنهج، على منهج الضلال هذا، مثل ما وصفهم الإمام. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. جاءوا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة وصبغوها بلون يقارب عقيدة العترة، وضحكوا على الشيعة بدجلهم هذا هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء. فأكثر الشيعة مع هؤلاء، فهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. قلة سيعرفون الحقيقة بالتوفيق، بتوفيق إمام زمانهم الإمام الصادق. يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا أن يعتقد بعقيدة الطوسي من أن إمام زمانه يسهو وينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر. هذا لا يريد صيانة دينه وتعظيم وليه. سيدافعون عن قول الطوسي هذا، أتحدث عن حمير الشيعة، سيبحثون عن أي ترقيع للدفاع عن مراجع ضلالهم. ولكن هناك من الشيعة من هو حالهم هذا، وهم قلة قليلة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يريد إماما ينسى ويسهو إلى الحد اللي ما يصير مخبر، يريد إماما متكاملا مثلما تحدثنا الزيارة الجامعة الكبيرة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد الطوسي كي يعلمه عقائد الضلال، لم يتركه في يد الوائلي كي يعلمه أن يتحدث عن إمام زمانه بهذه الطريقة. احنا ما منتظرين واحد اسمه مهدي يجي يحل لنا مشاكلنا، أو أن المهدي مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، أو كما يتحدث طه نجر أو مرتضى الأنصاري وهي عقائد السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر، عقائدهم هي هي، من نفس الكنيف يأخذون، من تلك العيون الكدرة القذرة. الشيعي الذي يرفض هذا الضلال الله سبحانه وتعالى لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر على عقيدة الوائلي، على عقيدة طه نجا، على عقيدة مرتضى الأنصاري، على عقيدة الطوسي، على عقيدة السيستاني، على عقيدة الخوئي، على عقيدة محمد باقر الصدر، على عقيدة محمد حسين فضل الله، على عقيدة كمال الحيدري، على عقيدة كاظم الحائري. هذه كتبهم، كتب ضلالهم موجودة. كاظم الحائري هذا الذي عينه محمد الصدر بأنه الأعلم من بعده. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا، فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على المرجع وعلى الخطيب، ويجمع على من أضله لحن الدنيا وعذاب الآخرة. ماذا قالت هذه الرواية؟ لما سأل محمد ابن سنان الإمام الرضا: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ ماذا قال إمامنا الرضا؟ هم المنتحلة لولايتنا، يقولون نحن شيعة وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. المنطق هو المنطق، الحديث هو الحديث، الكلام هو الكلام. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على حوزة النجاة، ألا لعنة على ضلالها ودينها المقرف، ألا لعنة على كل منهجهم منذ أن أسس الطوسي الحوزة الضالة المشؤومة في النجف سنة 448 وإلى هذه اللحظة. ماذا تقولون أنتم؟ هذه الحقائق في الروايات والآيات ما عرضته في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة، هذه الحقائق تطابق الواقع أو لا؟ إذا كنتم في شك فابحثوا بأنفسكم وعودوا إلى المصادر التي جلبتها لكم، ودققوا دققوا النظر في اللوحة الخرائية الشيعية السيستانية الطوسية النجفية التي عرضتها عليكم قبل قليل في بداية هذه الحلقة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وتبين بشكل واضح من أن مراجع النجف وكربلاء هم أسوأ من شمر وحرملة. الطبيعي جدا أن أتباعهم وأن مقلديهم الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته هم كشمر، السيستاني أخفى تربة الحسين التي تحققت فيها معجزة واضحة أخفاها. أتباع السيستاني يرقعون له، هو أسوأ من شمر وأتباعه ومقلدوه كشمر. هذا هو الواقع، هذا هو واقع النجف وواقع الحوزة على طول تأريخها. ما كرامة الحسين تجلت في تربته، وهذا نقل عبر الأقمار الصناعية وبشكل مباشر. وهذا الموضوع تحدثت عنه في حلقات مفصلة، لا أريد أن أقف عنده طويلا. السيستاني بأمره أخفيت هذه الكرامة، أتباعه مقلدوه يرقعون له، فهو يخفي كرامة الحسين وأتباعه يرقعون له، وهذا هو حال الشيعة ومراجعهم على طول الخط. فمراجع حوزة الطوسي ألعن من شمر كما يقول الصادق، هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هم ألعن من شمر. مقلدوهم سيكونون بمستوى شمر، وهؤلاء هم قتلة الحسين في آخر الزمان الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته. زوار الحسين يتشافون بتربة الحسين من مقلدي السيستاني، أما السيستاني فهو يصدر الأمر بطمر تربة الحسين التي تحققت فيها كرامة علنية عبر الأقمار الصناعية. نذهب إلى فاصل.
صدق صدق بلوتنا كبيرة وحلها يحتاج الدراسة، البلوى مو بلوة حرامي طقطق بشغل السياسة، البلوى بلوة حوت أزرق يلغف المال بقداسة، قد ما طغوا بالفاحشة صار جهار فتحوا ملاهي وبعد صالات اقمار، او صهر الوكيل يوقع على الادبار، او صهر الوكيل بحرم الحسين ها، هو صهر الوكيل يوقع على الأدبار. شلة سرسرية تملك عبقرية، شلة سمعهم تملك عبقرية، شلة سرسرية خل يسمع علما درى بهالواقع، خل يسمع علما درى بلوتنا عمي، يا أهل البصيرة
بلوتنا جبيرة.
صوتك لا تسعى. هي واسفر جعنا. أكملها.
كان في نيتي أن أحدثكم حديثا مفصلا عن هشام بن الحكم، سأؤجله إلى وقت قادم حيث سأعود كي أفتح هذا الموضوع بكل تفاصيله إن شاء الله تعالى. سأوجز الكلام عن هشام بن الحكم. هشام بن الحكم أصوله ما هي؟ عربية. الذي يبدو من بعض القرائن أصوله فارسية، أصوله إيرانية، لكنه عراقي، ولد في العراق وعاش في العراق ومات في العراق. جذوره، جذور آبائه ليست عربية، هو من موالي قبيلة كندة. موالي قبيلة من القبائل يعني أنه ليس من تلك القبيلة، وإنما انتمى إليها طلبا للحماية المجتمعية. هكذا هي الأعراف كانت. هشام بن الحكم كوفي، لكنه نشأ في واسط كما يبدو من بعض ما جاء مذكورا بخصوص تفاصيل حياته، ليس مهما، أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل حياته، إنما أردت أن أعطيكم صورة إجمالية. بعض عائلته كانوا من الشيعة، لكنه كان جهميا في بدايات شبابه. الجهمية فرقة من فرق المعتزلة، كان معتزليا من الفرق المعتزلية المتعصبة، إنهم أتباع الجهم ابن صفوان فيقال لهم الجهمية. في بدايات حياته كان جهميا، كان نابغة من النوابخ. لما التحق بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وتعلم في أجواء الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صار علما مميزا في زمانه ما كان عند المعتزلة من يقاربه ولا عند سائر الفرق الأخرى. كل المجموعات كانت تتمنى أن يكون عندها كهشام. هشام كان نابغة، نابغة لا مثيل له بالقياس إلى الأجواء الشيعية وبالقياس إلى الأجواء غير الشيعية. نبوغه هذا كان واضحا منذ صغر سنه، كان مناقشا جهميا عنيدا حينما كان فتيا، التحق بإمامنا الصادق وهو في عمر دون العشرين، لم يكن قد نما شاربه ولحيته في بدايات شبابه. إمامنا الصادق هكذا وصفه حينما كان فتيا. أقرأ عليكم من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول، والطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران. الرواية طويلة. الحديث الرابع صفحة 193. إنها محاورة الشامي مع الإمام الصادق وأصحابه. إمامنا الصادق لما قدم هشام ورحب به هكذا وصفه: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. كان مخلصا، كان مخلصا، لكنه عثر بعد ذلك، عثر لا بسوء نية. هشام عاش مخلصا لمحمد وآل محمد ومات مخلصا، لكنه عثر. الذي ينقل الرواية يونس ابن يعقوب يقول: فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته. هو التحق بالإمام قبل ذلك، هذه الواقعة جاءت متأخرة بعد أن صار هشام في الوسط الشيعي علما مميزا. فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، وليس فينا في أصحاب الإمام إلا من هو أكبر سنا منه، فوسع له أبو عبد الله. أبو عبد الله وسع له المجلس، يعني أجلسه بالقرب منه، أشار للقريبين الذين هم أكبر سنا من هشام أن وسعوا لهشام، أريد هشاما أن يجلس عندي. فوسع له أبو عبد الله وقال: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. كما قلت لكم كان مخلصا لمحمد وآل محمد، عاش كذلك ومات كذلك، لكنه ليس معصوما، عثر عثرة عظيمة. في هذا المجلس بعد أن تم الكلام، إمامنا الصادق وهو يقيم طريقة حديثهم، طريقة حديث أصحابه مع الشامي. الرواية جميلة لكنني لا أجد وقتا لقراءتها. قيم طريقة نقاش هشام مع الشامي، هكذا قال الإمام: يا هشام، لا تكاد تقع، أنت لا تقع في النقاش، لا تكاد تقع، تلوي رجليك، إذا هممت بالأرض طرت، فأنت تلاعبه، تلاعب الذي تناقشه، تصور له من أنك تريد أن تقع على الأرض ولكنك تطير. يا هشام، لا تكاد تقع، تلوي رجليك، إذا هممت بالأرض، إذا اقتربت منها طرت، مثلك مثلك فليكلم الناس. مفخرة من مفاخر إمامنا الصادق في شيعته، كان يعجبه كثيرا، يعجب الإمام أن تنقل له أخبار هشام وكيف كان يدافع عن محمد وآل محمد. مثلك فليكلم الناس، ولكنه قال له هذه الكلمة الخطيرة منذ البداية، قال له: فاتق الزلة، فاتق الزلة يا هشام، هو هكذا مدحه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. ثم قال له: مثلك فليكلم الناس، فاتق الزلة. والشفاعة من ورائها إن شاء الله تنجو أنت، ولكن اتق الزلة. يا للأسف وقع هشام في تلك الزلة. إمامنا الكاظم نهاه عن الكلام زمان خلافة المهدي العباسي، وهشام في تلك الفترة أغلق فمه فما تحدث أبدا، ولكن الظروف تغيرت بعد المهدي. تقدير هشام كان تقديرا خاطئا، كان يفترض فيه أن لا يدخل نفسه في ساحات نقاش مكشوفة وواضحة، خصوصا حينما دعاه ذلك البرمكي يحيى ابن خالد، وكان الرشيد حاضرا في المجلس لكنه كان يجلس خلف الستائر. أكثر الحضار في المجلس ما كانوا يعرفون أن هارون العباسي كان موجودا، ما أراد أن يظهر نفسه حتى يأخذ حريتهم في الكلام. البرمكي طلب من هشام أن يحضر ذلك المجلس، وكان منتدى واسعا حضر الجميع. البعض منهم كان عارفا بوجود هارون وراء الستائر، فأرادوا أن يوقعوا بهشام. نقاش عجيب من أجمل ما يمكن أن يكون كان سببا في هلاك هشام، وكان سببا في إيذاء إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، وأدى ذلك إلى قتل إمامنا الكاظم. نقاش عجيب من أجمل نقاشات هشام في الدفاع عن الإمامة، فهو أمر جميل كما يبدو، لكنه كان مقدمة وكان سببا أن أسرع هارون في قتل إمامنا الكاظم. هارون حين استمع إلى هشام وهو يهيمن على المجلس بحديثه المختصر الموجز القاطع بالأدلة الواضحة، مفخرة الشيعة كان، لكنه عثر حين ذهب إلى مجلس ذلك البرمكي، ما كان يفترض به أن يذهب. الحكاية فيها تفصيل. هارون العباسي كان خلف الستائر لما هيمن هشام على المجلس وأسكت الجميع. هارون كانت ألوانه تتبدل ثم عض على شفتيه، هارون ثم عض على شفتيه وقال: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة. هذه جيوش موسى بن جعفر، هذا جيش صادق، ولكن يا للأسف الإمام ماذا قال له؟ يا هشام اتق الزلة. تذكروا عبارة إمامنا الحجة في رسالته إلى المفيد: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. قطعا الزلل هشام ليس كهذا الزلل، لكنها زلة، إنها زلة. فهشام جاء بنقاش عجيب، ولكنه لم يكن في محله. هذا موقف هارون العباسي. ثم عض على شفتيه وقال: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة، فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من 100,000 سيف. هذا هو الذي يريده أئمتنا. لا أتحدث عن الموقف الخاطئ لهشام، يريدون بلاغة كهذه البلاغة. قارنوا هذا مع غبران النجف، إما أن يغطي جهله بسكوته فهو أخرس، شيطان أخرس، وإما إذا تكلم يكون مضحكة ومسخرة. فهل هؤلاء تلامذته صادق كما يقولون؟ هذا تلميذه صادق، هذا تلميذه صادق، تلامذته صادق هؤلاء. أما هؤلاء الغبران، هؤلاء تلامذة الطوسي، تلامذة سقيفة بني طوسي، تلامذة سقيفة بني ساعدة. تلامذة صادق هؤلاء: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة، فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من 100,000 سيف. الحكاية لها تفصيل. فر بعد ذلك هشام من ذلك المجلس، أظهر لهم أنه يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء، فر على وجهه إلى الكوفة. وهارون العباسي داهم بيته ما وجده، فاعتقل عائلته واعتقل تلامذته واعتقل أقرباءه واعتقل أصدقاءه. وهشام فر إلى الكوفة واختفى عند بشير النبال من أصحاب أئمتنا ومن رواة حديثنا، شخصية معروفة. فاختفى عند بشير النبال، أكله الهم، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ إنها الزلة التي حذره منها الصادق، إنه الخطر الذي حذره إمامنا الكاظم منه. فالإمام حذره أن يكون شريكا في دمه، قتله الهم، فمات من همه وغمه. وأوصى بشير النبال أن يجهزه وأن يضع جنازته، أن يضع جثته في الكناسة في المزبلة، وأن يكتب عليه: هذا هشام بن الحكم طلبة أمير المؤمنين هارون. لما وصل الخبر من خلال الحكومة العباسية إلى هارون، أطلق سراح المسجونين الذين سجنهم بسببه، ولكنه شدد الوثاق على إمامنا الكاظم، وبعد ذلك عجل في قتل إمامنا الكاظم. هشام لم يكن قاصدا، ولكن زلة لها أسبابها. قلت لكم كان في نيتي أن أتناول الموضوع بالتفصيل، لكنني ما وجدت وقتا كافيا. وقت الحلقة صار طويلا. هناك روايات كان في نيتي أن أقرأها عليكم ترتبط بهذا الموضوع. سأقرأ واحدة منها، إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي، إنها الطبعة الرابعة، طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، 2004 ميلادي، طهران إيران، رقم الحديث 496، صفحة 278. إمامنا الرضا يقول صلوات الله عليه: أما كان لكم في أبي الحسن عظة، في أبي الحسن موسى بن جعفر، ما ترى ما ترى حال هشام بن الحكم، فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع، جعل العباسيين يعجلون في قتل إمامنا الكاظم بسبب نشاطه ذلك، كان مأمورا بالتقية لكنه خالف التقية، لم يكن عن سوء قصد وإنما كان عن سوء تقدير، هكذا أخذ القرار من أنها مرة وبعد ذلك سيبتعد عن الناس، ولكن الذي حدث حدث، إلا أن إمامنا الرضا ترحم عليه بعد ذلك وأمر الشيعة أن يتولوه بعد وفاته قطعا، لأنه توفي قبل استشهاد إمامنا موسى بن جعفر بعد أن فر من بغداد إلى الكوفة، مكث أياما قلائل، قتله الهم والغم للذي فعله. إذا كان هشام بكل عظمته صار شريكا في دم موسى بن جعفر من دون قصد سيء بسبب سفاهة، بسبب سوء تقدير، بسبب قلة حكمة، كان الذي كان، فما تقولون عن هؤلاء الغاطسين في القذارة وفي مخالفة أهل البيت من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم، مثلما وصفهم إمامنا الصادق، هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا، مقلدوهم وأتباعهم كجيش يزيد، الحكاية واضحة. اعتبروا يا أيها الشيعة، تجدون كلامي قاسيا، سبوني واشتموني، أنا أبرئ ذمتكم، إنما أتكلم بهذه القسوة وبهذه الشدة كي لا نكون قتلة للحسين، كي نأخذ العبرة من هشام ابن الحكم، مع أن هشام ستدركه الشفاعة مثلما قال له الصادق في بداية حياته: يا هشام اتق الزلة والشفاعة من ورائها، ستدركه الشفاعة. ولكن ماذا نقول لأنفسنا إذا انطبق علينا هذا العنوان من أننا قتلة الحسين في آخر الزمان نزور قبره ونتشافى بتربته، ولكننا سنحشر في قتلته، لأننا أتباع أولئك المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. بهذا ينتهي جوابي على السؤال الثاني، وبهذا ينتهي الجزء الثاني عشر من أجزاء الطبق السابع. غدا موعدنا مع طبق جديد، إنه الطبق الثامن، وهو آخر أطباق مائدة القمر. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.